وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، نتابع دروس الفقه في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة في كتاب الصلاة في الجزء الثاني من كتاب تمام المنة لمؤلفه عادل بن يوسف العزازي، وانتهى بنا الكلام في الكلام عن النوافل إلى حديث مؤلف عن سنن أخرى غير النوافل. كلمة النوافل يعني التابعة للصلوات، والليلة في الكلام عن سنن أخرى غير السنن التابعة للصلوات الراتبة، يعني السنن سنن غير النوافل، غير سنن الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وبدأ المصنف بالكلام عن تحية المسجد. عامة أهل العلم، هذا التداول، عامة أهل العلم أن تحية المسجد مستحبة، لأن ظاهر الحديث الذي سيذكره المصنف الآن ظاهره الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب، هو حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى الكلمة دي ما تقعدش إلا ما تصلي ركعتين، يبقى ظاهره على إنه واجب. لكن تسمع الآن ما يدل على الاستحباب، وهو قول جماهير أهل العلم. وتحية المسجد قلنا أن فيها قصة، أن سبب فقه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى إنما هو تحية المسجد، مما يذكر بعض العلم يصح هذه القصة وبعضهم لا يصحها، أن إمام ابن حزم رحمه الله تعالى دخل المسجد قبل صلاة العصر فجلس، أول ما دخل آه فقال له القوم: قم فصل ركعتين. فقام فصل ركعتين، اللي هم إيه؟ هذا المسجد. فقام فصل ركعتين ثم صلى العصر وجاءت جنازة فصلوا عليها، ثم قام فصلى ركعتين فقال له اجلس، فجلس. فخرج وبدأ يتعلم الفقه، قال: حتى لا يتلاعب بي الناس، أنا أعرف ليه قالوا لي أقوم وليه قالوا لي أقعد. فكانت بداية الفقه في دين ابن حزم رحمه الله تعالى هذا ما يذكر. فتحية المسجد هما الركعتان التي يعني يملأ بها الإنسان البقعة التي يجلس فيها في المسجد إذا دخل المسجد. ظاهر الحديث حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يجلس حتى يركع أو يصلي ركعتين. وفي حديث في صحيح البخاري، في رواية في صحيح البخاري لهذا الحديث، أن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يبقى دي صيغة إيه؟ أمر. يبقى مرة فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو حتى يصلي ركعتين، وفي صيغة تانية بالأمر: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يبقى لا، أنت خدت حديث بس تقول بأن صلاة تحية المسجد واجبة، وقال بذلك بعض العلم، لكن القول قول الجمهور بأنها مستحبة. وأنتم تعلمون القاعدة الفقهية أن كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو على سبيل الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. طب الصارف إيه؟ اكتب بقى الحديث عندك. الصارف الذي يصرف هذا الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب ما رواه البخاري من حديث أبي واقد الليثي، ما رواه البخاري من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس يحدث الناس، فجاء ثلاثة نفر، جاء ثلاثة نفر دخلوا إلى المسجد، فوجد أحدهم فرجة في الصف فجلس فيها، والثاني لم يجد مكانا فاستحيا فجلس خلف الصفوف، والثالث لم يجد مكانا فأعرض خرج من المسجد. فلما جلس الثلاثة وانتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاث؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. لم يذكر في القصة أنه صلاة تحية المسجد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، فهي سنة مؤكدة ولكن ليست بواجبة، هي مستحبة وليست بواجبة. واستدل الجمهور بهذا الحديث بأنه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. هذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وأراد الجلوس فيه، وتسمى عند الفقهاء تحية المسجد وإن كان لم يصرح بهذا الاسم في ألفاظ الحديث، واختلف العلماء في حكمها. فالجمهور على أنه سنة، وبعض أهل العلم منهم داود الظاهري وأصحابه الشوكاني إلى وجوبها. لكن أيضا مما يدل على عدم وجوبها، حد يعرف يقول دليل على ثاني على أنها ليست بواجبة؟ بدل محرك الأذان لماذا؟
لأنها تنزل عنها أي صلاة الصبح، وإلا لو كانت واجبة لكان فيها لكان صلاها العبد قبل.
فبالكلمة دي إيه اللي دليل الغرب؟ إيه الدليل على إنها؟ أخوكم بيقول لأن أي صلاة تانية تجزئ عنها. إيه الدليل؟ أنت لو دخلت الوقت تصلي العشاء، الإمام يصلي العشاء، هل يطلب منك بعد الصلاة صلاة تحية المسجد؟ لو كان واجب يبقى كان واجب تعيدها. طيب أيوة حديث عائشة صحيح البخاري اللي هو كان صلاة ركعتين الفجر حال حديث الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عن شرائع الإسلام، قال 5 صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة. قال الرجل صراحة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع إلى آخر سؤالاتي عن شرائع الإسلام. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل، وفي رواية أفلح الرجل ودخل الجنة إن صلى صلاة. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطيب غير 5 صلوات إيه؟ تطوع. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن قالوا إيه؟ قالوا أخبرهم إنهم أطاعوك لله وعلى التوحيد، يعني أخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. حديث الإسراء والمعراج لما فرض الصلاة 5 صلوات قلنا 5 هم 50. حديث 5 صلوات افترضهن الله جل وعلا، من صلاهن في وقتهن كان حق على الله أو كان له عهد عند الله جل وعلا أن يدخله الجنة، إلى آخر هذه الأحاديث الثابتة وكثير منها في الصحيحين. فرأي جمهور العلماء هو صحيح بأن تحية المسجد ليست بواجبة إنما هي مستحبة. طيب ذكر المصنف عدة أمور مهمة جدا، يقول تحية المسجد تصلى في أي وقت حتى في أوقات النهي. إيه هي أوقات النهي ذكرناها؟ كم وقت؟ طب قول ثاني، لا انت عملت كده وبعد عملت كده، هم كم وقت؟ 3 4 3 3. مين يزود؟ هم 5 اوقات. تمشيت بسرعة كنا لو ما شهر اللي شفتوه فيه بس 5 اوقات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 3 اوقات او ان نقدر فيها نوتانا، عند طلوع الشمس وعند قيام قائم الظهيرة لتعامل الشمس وعند غروب الشمس، يعني حين تميل الشمس او تضيف الشمس للغروب. يبقى 5 اوقات بعد الفجر وبعد العصر، و3 متعلقين بالشمس عند طلوعها وعند تعاملها وعند غروبها. 5 اوقات، هذه 5 اوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. لو انك دخلت المسجد في هذا الوقت تصلي ركعتين، صلي ركعتين، فتحية المسجد من الصلاة التي لها سبب، والصلاة التي لها سبب تصلى حتى ولو في اوقات النهي او حتى في وقت القاء الخطيب لخطبة الجمعة. لو دخلت خطيب خطبة الجمعة تسمع ولا تصلي؟ لو دخلت وانا واحد بعت المحاضرة سواء يسجد ولا صلى ركعتين، صلى ركعتين لكن خفيفتين، صلى ركعتين خفيفتين، وذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. على ما يكون ان هنا بيتعارض عمومان، هنا تعارض عمومان. ايه العمومين؟ عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام فلا يجلس حتى يركع يصلي ركعتين او فليركع ركعتين، وحديث العموم الثاني نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الصلاه في اوقات النهي، ده عموم نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن الصلاه في اوقات العمومين دول. طيب ايهما يقدم؟ العموم يقدم. العلماء يقولون اذا تعارض عمومان نظر فيهما، فإن رأيت في أحدهما شيئا من التخصيص فهذا أضعف من العموم الآخر فيقدم الآخر عليه. فاهمين كلام ولا مش واضح؟ طيب نفهم. العموم الأول، العموم الأول إن النبي عليه السلام قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو فليصلي ركعتين، أي النبي عليه السلام معنى كلامه كل ما تخش المسجد صلي ركعتين، ده عموم ولا مش عموم؟ عموم. عموم تاني النبي عليه السلام قال لك ما تصليش في الاوقات دي، ده عموم ولا مش عموم؟ عام قول عام ان في الوقت ده ما تصليش، ما حدش النبي ما تصليش ايه؟ يبقى ده عام، ده عام. ينخرم هذا العموم ببعض الامور الخاصه، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مثلا كما في مسند الإمام أحمد وروى أصحاب السنن من حديث جبير بن مطعم وحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، لا تمنعوا أحد طاف أو صلى بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار. يبقى العموم دون اللي هو النهي عن الصلاة الحرم، ده حديث ثاني اللي هو إيه؟ إن في أوقات النهي دي إذا كنت في الحرم، إذا كنت في الكعبة صل فيها، مسموح لك إنك تصلي الوقوف فيها. كذلك النبي عليه الصلاة صلى يوما العصر في حديث صحيح مسلم من حديث يزيد بن الأسود، صلى النبي عليه السلام صلاة العصر أو صلاة الفجر، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام نصب على النبي أنا بس كده أشوف أصلي ومش أصلي، فلما صلى النبي عليه السلام وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين معتزلين في جانب المسجد لم يصليا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهما فجاء ندهم لي لهم، فقال النبي لهما عليه الصلاة والسلام ألستما برجلين مسلمين؟ ألستما برجلين مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال لما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، جايين من سفر وكنا جامعين مثلا الظهر مع العصر وجينا نجي نصلي العصر، قعدنا نصلي لما تخلص أو صلينا الفجر جينا لك نصلي فأعدنا لما تخلص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. يبقى هل يجوز النافلة بعد الفجر؟ تجوز إذا كان بسبب، لأنه لو جلس الآن فتنة، هل تجوز النافلة بعد العصر على اختلاف اللي ذكرناه سابقا؟ هل تجوز؟ تجوز إذا كان لها سبب. يبقى إذا العموم اللي نبناه عن الصلاة في وقت في هذه الأوقات المنهي عنها، هذا العموم ينخرم بأحاديث النبي عليه الصلاة، بأحاديث النبي عليه الصلاة. يبقى إذا أي العمومين يقدم؟ يقدم عموم النبي عليه الصلاة فلا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين أو فليركع ركعتين، هذا هو المعنى. فاهمين برضه ولا مش فاهمين؟ معلش الكلام قصور شوية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول للمسجد، وقوى هذا الرأي الإمام النووي. يعني إذن الإنسان لو خرج من المسجد ثم دخل هل يركع ركعتين؟ يعني مثلا أنا واحد منكم صلى وواحد قال له العربية بتاعتك سد الطريق، خرج طلع العربية ورجع تاني المسجد يكمل المحاضرة، لو داخل صلى ركعتين ما يصليش؟ النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يستحب له أن يركع ركعتين، بقي الاستحباب مع أنه خرج ورجع تاني، لا زال الاستحباب. لو مكان الوضوء خارج المسجد زي الحرم مثلا، أو في مسجد زي مسجد النصر مثلا خارج المسجد، خرج الوضوء ورجع تاني صلى ركعتين، صلى ركعتين استحبابا طبعا لا وجوبا على قول جمهور أهل العلم. قال المصنف: تحية المسجد الحرام الطواف، لكن هذا للقادم فقط لأداء العمرة والحج عند طواف القدوم، لكن بعد ذلك التحية فيه كأي مسجد. يعني لا يشترط انك لما دخلت المسجد الحرام كل ما تدخل اول ما تدخل تطوف، لا، ده عند طواف القدوم بس، لان في حاجة اسمها طواف القدوم، انما فيما بعد ذلك هو كأي مسجد، فقد سماه الله جل وعلا مسجدا، وكذلك النبي عليه السلام. فقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهو مسجد كأي مسجد لكن له الفضل المعلوم. كذلك هل تجزئ صلاة تحية المسجد بما دون الركعتين؟ يعني ممكن مثلا واحد داخل المسجد الآن صلاة العشاء، فراح داخل صلى ركعة وتر وخلاص، وقال هي تحية المسجد، هل تجزئ ولا لا تجزئ؟ نبى ليه عليه الصلاة والسلام؟ أيوة، قال فليركع ركعتين، يبقى لا تجزئ أقل من ركعتين. طب لو صلى ثلاثة يبقى صلى اثنين وزود، صح؟ يبقى لو صلى ثلاثة جاء بالاثنين، لو صلى ثلاثة فقد جاء بالاثنين، هذا قول جمهور أهل العلم. لا تجزئ تحية المسجد بأقل من ركعتين، فلو صلى جنازة أو سجد سجدة للتلاوة أو سجدة شكر أو صلى الوتر ركعة واحدة فإن هذا كله لا يجزئ، وذلك صريح بصريح الحديث: حتى يصلى ركعتين. أما لو صلى أكثر من ركعتين كمن صلى الوتر ثلاثة مثلا، ذكر صلى الوتر ثلاث ركعات، فإنه يجزئه عن صلاة تحية المسجد. طيب إذا أقيمت الصلاة هل يصلي ركعتين حين المسجد بعد يدخل الصلاة ولا لا يصلي؟ لا يصلي. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه في صحيح مسلم عن أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كذلك من الملاحظات المهمة على صلاة تحية المسجد ما قال النووي رحمه الله تعالى: لا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية، بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى ركعتين نافلة أو راتبة أو غير راتبة أو صلى صلاة فريضة مؤداة أو قضاء أو منذورة أجزأ ذلك كله وحصل له ما نوى وحصلت له تحية المسجد ضمنا. يعني بقى ليه؟ فلا يركع حتى يصلي ركعتين. النبي قال ركعتين دول ايه؟ مسجد. يبقى اي ركعتين. كذلك اكثر العلماء انه اذا جلس في المسجد قبل التحيه، يعني واحد دخل وقعد، يوم يصلي اثنين تانيين ولا خلاص طالما قعد خلاص؟ طالما قعد خلاص ويوم يصلي. إذا دخل جهلا أو سهوا يسرع له أن يقوم ليصلي ما لم يطل الفصل حتى وإن كان في يوم الجمعة، ويسن أن يذكره الخطيب. فقد ثبت في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر وصححه الشيخ الألباني، اكتبه من صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن أبا ذر دخل المسجد فجلس ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقم فركعهما. دخل المسجد وقال النبي: قال له صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. وكذلك فعل النبي ذلك مع صحابي اسمه سليك بن هزبة، اسمه سليك بن هزبة، حديث في الصحيحين من حديث جابر أن سليك بن هزبة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة، فلما دخل سليك جلس فقال له النبي عليه السلام: قم فصل ركعتين. النبي قال إيه؟ قم فصل ركعتين، مع أن دخل والنبي يخطب، ترك النبي يخطب وقال: قم فصل ركعتين. بعض العلماء قالوا إنما كان سليك بن هزبة فقيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيمه ليراه الناس فيتصدقوا عليه، وهذا لا صح لتمام الحديث. النبي عصم قال له: قم فصل ركعتين، ثم وجه النبي الخطاب للناس جميعا مش له بس، فقال النبي عليه السلام: إذا أتى أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني شوف كويدي، إذا أتى أحدكم الجمعة، إذا أتى أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، الكلام ده مين؟ مش إزاي؟ الناس كلها والأمة كلها، والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني إيه؟ خفيف، صلى ركعتين تبقى خفاف. وأنا حتى يعني أغتنم الفرصة لأذكر إخواني الذين يكونون في الجماعة الثانية، هم يعلمون ان في مثلا محاضرة بعد المغرب او في محاضرة بعد العشاء، داخل مجلس في اخر اخواننا الطيبين جزاه الله خيرا دخل، وفي جنازة، في جنازة بعد المغرب، في محاضرة بعد بعد الجنازة، والامام جزاه الله خيرا اعلن ذلك، قال ان في محاضرة بعد المغرب بعد صلاة الجنازة، والاخوي بيصلي بدأ بصوت المائدة، يعني سن يركع مركعش، سن يركع مركعش، يعني لازم يتغفر وعارف ان جماعة تانية اولا، وفي جماعة تقام جنازة ممكن يقول الله اكبر مع تكبير او يختلط الناس مع تكبير وتكبير الناس، فالاولى ان يكفر الصلاة. وللأسف يعني كثير من الناس، مش بقول عن اخي دول اللي كنا يكون بيننا، كثير من الناس يرائي وهو لا يدري، كثير من الناس يرائي وهو لا يدري، انت صلاة المغرب وقفت تصلي السنة، قراءتك شكلها ايه؟ خليك صريح، قراءتك شكلها ايه؟ بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل يا كافر يا غير قل هو الله لا صح؟ الله سبحانه وتعالى سمع الله سمع الله صح؟ صليت ركعة بهذه الكيفية، قمت تقول الله أكبر في الركعة الثانية، جه واحد وقف جنبك عمل الإمام، قرأت إزاي؟ أنت حافظ لك آيتين حيوان في آخر سورة الحش، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وادعي ثاني على جبل عشان تحرك الجبال. طب ليه أنت ده إيه؟ اللي أنت عملته ده إيه؟ ده اسمه إيه؟ هو النبي عليه الصلاة قال الرياء وبينه للناس، قال النبي عليه الصلاة إن أقوى ما أضاف عليكم الشرك الأصغر، إيه هو يا رسول الله؟ النبي قال أن يقوم الرجل فيحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر رجل إليه، فاتق الله في نفسك يا أخي ولا ترائي. أنا يعني أنا أقول هذا لنفسي ولكم، اللهم ارزقنا لكم الإخلاص والصدق. هل ممكن حد يذكره ولا ما ذكروش؟ هي لو فيها فتنة طبعا لابد أن يذكر، لو في فتنة لابد أن يذكر، يعني في واحد واحنا في العمرة الماضية دي أنا بنطوف، أنا بنطوف كده حوالي ربنا أكرمني كده أكون حوالي الساعة 2 وأنا بطوف، داخل واحد صوته جهوري جدا، صوته عالي جدا، ودخل يطوف، انت عارفين ان التلبية بتنقطع عند بداية تمسك الآخر اللي هو طواف تلبي من أول ما تحرم لغاية ما تطوف. هو دخل في الطواف ما تقول ايه لبيك اللهم لبيك طرح القلب. والله اخوانا انا كنت في الجنب ثاني حسيت اني هزت الكعبة صوته عالي جدا يعني بدرجة ملفتة. الناس دي عليها يا اخي تخيل يا اخي الناس مش عارفة تدعو مش عارفة تدعو فين مش عارفة تقول حاجة دخل لبك او ده فعلا دي يا متكرم لان هيفتن الناس هيفتن الناس. فانت لو شايف ان هو هيحصل في بيتنا فعلا او هيشغل الناس او يعني ذكره بكلمة بسيطة انما لو هيحصل فتنة له هو خلاص اتركه خلاص. يعني دخلت ما صلتش الجماعة في صلاة الجنازة ابحث الاول ابحث الاول ابحث اقول لك يعني الغالب على ظني الان ان يتعرض الجنازة الاول غير على ظني لكن برضو نظرة يعني ما يسرى ابحث الاول جزاك الله خير. ثم تكلم المصنف ايضا من السنن التي ليس لها علاقة بالصلوات سنة الوضوء. سنة الوضوء احنا تكلمنا عنها قبل ذلك لكن سأذكر لكم فيها حديثا واحدا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني كلما دخلت الجنة سمعت دفا عليك فيها او سمعت خشخشة عليك فيها. وفي رواية الترمذي رواية عجيبة جدا صححها ابن الباني قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال بما سبقتني الى الجنة. رواية ثابتة صححها الشيخ الألباني قال النبي يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني كلما دخلت الجنة سمعت دفا عليك بين يدي فيها. قال يا رسول الله رواية البخاري ومسلم ما توضأت وضوءا بليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب لي أصلي. رواية الترمذي ما أحدثت يا رسول الله إلا توضأت وصليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي. يبقى دي اسمها سنة الوضوء كلما توضأت صلي ركعتين ليس وجوبا انما استحبابا. وثبت ايضا في الصحيحين حديث عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا عثمان بن عفان توضأ ثلاثا اولا ثم قال للصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو الوضوء هذا يعني توضأ ايضا ثلاثا يعني يتم النبي الوضوء يعني اسبغ النبي الوضوء. ثم قال النبي عليه السلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شفت ربنا كريم ازاي بس انت يعني اذنبت توضى كويس صلى ركعتين وما تفكرش بالدنيا فيه حدش نفسك فيه يغفر لك ذنوبك هل رايتم اكرم من الله سبحانه وتعالى. كذلك ذكر المصنف سنة الطواف وقال سيأتي ذلك إن شاء الله في أبواب الحج. إن شاء الله سيأتي ذلك قبل الكلام ذكرنا الكلام عن الحج وذكرنا الكلام ده في السنة الماضية قبل الحج وإن شاء الله سنذكره إن أحيانا تعالى قبل الحج القادم إن شاء الله تعالى. ثم تكلم المصنف عن صلاة الاستخارة عن صلاة الاستخارة وورد في الكلام في صلاة الاستخارة أحاديث كثيرة جدا كلها ضعيفة إلا حديث جابر فقط وثابت في صحيح البخاري. كل الأحاديث غير حديث جابر ضعيف منها مثلا حديث مشهور على زيادة الناس وقد روى الطبراني حديث أنس وهو حديث الموضوع ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. هذا حديث موضوع لا يصح حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الحديث الصحيح الثابت ما رواه البخاري وأصحاب السنة الأربعة وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. تعلم يعني النبي عليه الصلاة يعلمهم كما يعلمهم سورة من القرآن. تخيل أخي النبي عليه الصلاة كان يستخير الله في خصف نعل إيه ده كان يعلم الصحابة الاستخارة زي بيحفظهم الاستخارة للسورة عشان يتعلموا الاستخارة كانوا بيستخير وكان يستخير الله في خصف نعله صنع لي استخر بن الزاد النبي بيخيط النعل بنفسه، يحط الإبرة هنا الأول ولا هنا الأول؟ ما ممكن يحطها هنا يكون حتى ورق جلد حديد تلطم الإبرة. استخر ربنا يحطها ازاي؟ يستخر ربنا يديها كم غرزة؟ ممكن لو قلتها ست غرز تثبت، لو قلتها خمسة تتقطع. استخير ربنا الإزاز، يستخير ربنا يجيب إبرة حجمها قد إيه؟ لو جاب إبرة كده شوية ممكن ترفع، إبرة رفيعة شوية ممكن تفلت، يبقى يستخير ربنا. شوف إزاي يستخير ربنا، أخيطها إزاي؟ أخيطها عند مين؟ أخيطها بأي محل؟ يستخير ربنا بإبرة نوعها إيه؟ يستخير أي حاجة يستخير ربنا، اي مسافر استخير ربنا. استخير ربنا يسافر في طياره نوع ايه؟ يمكن جيك ربنا طياره زي اللي احنا جينا فيها دي، قعدت تهز حسيت ان انت راكب يعني عربيه نقل. استخير ربنا تركب جنب مين؟ هيك تركب جنب واحد بخلضم يعكسين طول الرحله. استخير ربنا تركب جنب مين؟ استخير ربنا استخير ربنا تركب اي وانت مسافر، تركب الاتوبيس نهو في عندك 10 اتوبيسات تركب نهو. استخير ربنا، استخير ربنا عموما، استخير ربنا تركب امتى؟ يمكن اللي يركب الاول يعني في كتير مواقف كده حصلت للشخص نفسه، تلاقي زحمه مثلا تستنى شويه تزحمه يوم لكنهم في الاخر، تيجي انت في الاخر ما عادش ليك كراسي بيحطوك في كرسي الرئاسه تقعد في وشك. حصل فيها كتير كده تدخل و ما لقيتش مكان يحطوك في حته حلوه. فضل ده ما تستخير ربنا، ربنا يقدرك كده. استخير ربنا داخل الامتحان، استخير ربنا. طب والامتحان استخير ربنا ايه؟ استخير ربنا تقعد فين؟ طب انا ما اشتغلش، يمكن يمكن تقعد كده يكون واحد بيغشش واحد المعلومه تطير وتسقط عليك. لو انت قعدت حته ثانيه ما تجيش انت مش بتغش. استخير ربنا في اي حاجه، استخير ربنا في اي حاجه. والله يا اخوانا اللي يتدبر دعاء الاستخاره يستريح، فعلا يستريح، يعرف ان فعلا الخير اللي ربنا العليم هيختاره له. ربنا يقول عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. عشان كده دعاء الاستخاره اوله ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك بفضلك العظيم. في يعني اثر وارد عن ابن مسعود رواه ابو نعيم وحديث موقوف على ابن مسعود، يقول ابن مسعود ان العبد لا يهم بالامر من التجاره. انا لسه ما كملتش دعاء الاستخاره، عشان اقول لك يعني ايه عشان تعرف فضل الاستخاره. ان العبد لا يهم بالامر من التجاره ويحبها، يعني عاوز يعمل تجاره مشروع معين ونفسه يعمله، فيقول الله لملائكته اصرفوها عن عبد. راحت عليا كنت هكسب، صرفوها عن عبدي. ربنا يقول صرفوها عن عبدي، فاني ان يسرتها له ادخلته النار. مش ممكن تيسر لك التجاره تنشغل عن الله او ينشغل هذا عن الله يبقى فاجر يقع في النار. اني ان يسرتها له ادخلتها النار فتصرف عنه فيتطير. ترد صرف عنه تسمع فيتطير، يقول ايه؟ يقول حسدني فلان اضرني فلان. انت حسدتني كان زمان دلوقتي. حسدني فلان اضرني فلان. شوف المسؤول بيقول ايه؟ وما هو الا فضل الله عز وجل. ان صرف عنك ده فضل منه، فضل منه. افهم بقى دعاء الاستخاره. قال النبي عليه الصلاه والسلام، واقول لك شويه تعليقات مهمه فقهيه من خلال الدعاء. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا هم احدكم بالامر، يبقى الاستخارة امتى؟ لما تهم وانت رايح راح اشتري عربية اصارك عتيب اذا همم اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة فليركع ركعتين من غير الفريضة. في هذه الكلمة رد على من قال بأن الاستخارة واجبة. النبي قال من غير فريضة يبقى الاستخارة حكمها ايه؟ مستحبة مش واجبة. يبقى حكم فقهي هو قول النبي من غير الفريضة. كذلك النبي عليه السلام قال فليركع ركعتين أي ركعتين يبقى أي ركعتين غير الفريضة ممكن تكون معها الاستخارة. لو بتصلي سنة الظهر ممكن معها استخارة. لو صلي حين المسجد ممكن معها استخارة. لو صلي سنة الوضوء ممكن معها الاستخارة. لو صلي ركعتين من الوتر ممكن معها الاستخارة. طالما انها من غير الفريضة تؤخذ الأحكام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني هذه طريقة أهل الحديث. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل. ثم تدل عليه الترتيب والتراتب. عشان كده بعض أهل العلم قال إن بعد الاستخارة متى يقال؟ بعضهم قال في السجود وبعضهم قال بعد التشهد. إنما كلمة ثم ظاهرها تدل إن في التراخي بعد السلام. فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل. بعد ما تسلم تقول هذا. ليقل إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك. الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني أطلب منك أن تختار لي الخير. هذا هو المعنى. خلي بالك افهم الدعاء وأنت بتقول لابد أن تفهمه أن تفهمه، لأن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله. لو أنت دعيت وبترد كده وخلاص مش هيختار الخير لأنك مش فاهم. لابد أن تدعي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك أن تعينني وتعطيني القدرة على أن أفعل هذا الخير. وهو يبقى خير ومش قادر تعمله؟ لا، يبقى يا رب تعاليم اختره لي وقادر أعلم. هو ده المعنى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ثم تعلن عجزك وتبرؤك من حولك وطولك إلا من الله، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر إن أنا أتجوز سفيدة بنت نفيسة أي حاجة بقى، اللهم إني أن أنا أشتغل في المشروع، أن أنا أشتغل عربية دي، ان انا اشتري العجله دي، ان انا اتجوز الجوازه دي، ان انا اسافر السفره دي، ان انا سمي حاجتك. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام غيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي شبه في ديني ومعاشي، مش معاشي دلوقتي بس وديني دلوقتي بس، لا وعاقبه امري. وبعدين برضه ممكن يبقى يجي لك وقت يبقى كويس وبعد كده يبقى وحش. وعاقبة أمري أو قال أو عاجل أمري وآجله، يعني يبقى خير لي على طول فاقدره لي ويسره لي، يعني يجي لي بسرعة بسهولة ما تعبش، ويسره لي ثم بارك لي فيه لما يجي خليه كويس. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري أو عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه. لازم دي اصرفه عني واصرفني عنه عشان بس أطبقها لك. واحد مثلا راح يخطب واحدة شافها عجبته شافته عجبه بس مش خير ان يجمعوا مع بعض، شر حاجه من الاثنين لو تطبقت فاصرفه عني ان هي ترفض بس انا ما اصرفش عنها لسه قلبه متعلق، يبقى انا تعبان قاعد طول النهار والليله افكر فيها وعاوزها وابذل كل حاجه عشان وهي مصروفه عني انما مش مصروف يبقى هذا طعمان. طب العكس حصل العكس يبقى حصل الثانية اصرفني عنه بس ما صرفتش عني. تفضل تكلمني في التليفون تفتني تعمل لي تقابلني في الطريق تحوط علي تبعت لي واحد فتنة. لا يبقى تصرفه عني و تصرفني عني. طيب خلاص راحت مني لا انا عاوزها ولا هي عاوزاني. قلبي فاضي بقى تعبان قلبي فاضي تعبان. لا ما تسيبنيش كده يا رب. معنى كده واقدر لي الخير حيث كان. يا رب هات الخير في اي مكان بقى ما تسيبنيش فاضي. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به او ارضني به في رواية تانية ثم رضني به. يعني هات الخير في اي مكان وخليني سعيد به. يعني حتى لو جبت لي مش عربية لا عجلة خليني مبسوط بها فرحان بها كل يوم ألمع فيها وأجيبها رفرف جديد أحط لها مبسوط بها مع إنها عجلة بس أنا راضي بيها راضي بيها. مع إنه لو مش راضي بيها هيقعد يبص على العربيات ويبص على الموتوسيكلات ويبص على تلاقي مرة قلت لي أنا شفت واحد عربية كارو كان ناقي حاجة كده على البيت لنا عربية كرب وبعدين عدت عربية كرب ثانية لقيته بص كده يوعدنا يا رب. هو بقول يوعدك يا رب على ايه؟ قال لي عربية دي قلت له ما هي عربية كرب. قال لي لا دي عالية شوية تريح حمار. قلت سبحان الله حتى دول برضه يعني مش راضي. فلما ربنا يرضيك النبي عليه الصلاة يقول طوبى لمن هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنع. وقنع ده طوبى له فالقناعه كنز لا يموت. الله ذكر المصنف ما عده من العبارات تتعلق بالاستخاره اذكرها سريعا. يقول الاستخاره تكون في الامور الاختياريه للعبد اعني المباح. أما الأمور الواجبة أو المستحبة فليس فيها استخارة لأن كلها خير. أنت تقول اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي ما ينفعش يا أستخيرك يا رب أصلي السنة وما أصليش ما ينفعش أحج ولا ما أحجش. لا إنها ممكن تستخير ربنا أحج إزاي بلك أسافر للعمرة مع أي شركة دار السلام ولا كوب إير ولا أستخير ربنا أطلع مع مين عشان معانا ناس طيبين من ربنا يحفظكم. فالامور الواجبه والمستحبه ليس بها الاستخاره لان كلها خير وعليه ان ياتي بها وجوبا او استحبابا. وكذلك لا استخاره في الامور المحرمه او المكروهه. استخير ربنا اصيف في راس البر ولا في جمص لا صيف خاص طالما فيها معاصي الان ما تروحش. أروح الغردقة ولا شرم الشيخ؟ ها؟ صيف الشتاء تنهاش؟ وكذلك الاستخارة بالأمور المحرمة والمكروهة لأن كلها شر وعليه الانصراف عنها لأن التلبس بها محرم أو مكروه. أما الأمور الأخرى المباحة فعلى العبد أن يأتي بالاستخارة ولا يحتقر أمرا فيترك الاستخارة فرب أمر يستخف به يكون في الأقدام عليه ضرر عظيم. فتأمل قوله في الحديث يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن مما يدل على تأكيد الاهتمام بها. كذلك تكون الاستخارة بعد صلاة ركعتين غير فريضة كما ثابت في الدعاء وعليه الاستخارة دعاء فعليه أن يتأدب بآداب الدعاء فهو أحرى لقبوله أن يدعو الله بتضرع يدعو الله موقن يدعو الله بإقبال وهو يرفع يده يدعو متوجه للقبلة إلى غير ذلك من آداب الدعاء. كذلك الظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليقل أن دعاء الاستخارة يكون بعد أداء ركعتين كاملتين أي بعد السلام. كذلك من ملاحظات الاستخارة ما قال النووي رحمه الله تعالى ينبغي أن يفعل الاستخارة ما ينشرح له. يعني أصلي وامشي عن الموضوع بتاعي اللي ربنا يشرح صدره ما استناش ان انا انام واشوف منام ومعملش قرعة وما استناش لما حد يقول لي حاجة وما افتحش المصحف اشوف اية تيجي عليها او ولا لا. ده بيحصل كتير من الناس. لا لا يشترط ان نعملها قبل النوم. لا اصلي وانضي. النبي يقول اذا هم عليكم الامر يعني وانا رايح اصلي وانضي واعرف ان اللي يحصل بالاخر هو الخير. اللي يحصل بالاخر هو الخير. قال ينبغي ان يفعل استغارة ما يشرع له فلا ينبغي ان يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل ذلك. يعني ممكن هو مستغرب بينه هو عاوز يعمل حاجه معينه ومصلي وراح يعملها يعني مستغرب بينه وهو بدماغه حاجه معينه يعملها. لا لازم تصفي قلبك وتستخير. بل ينبغي للمستخير ترك اختياره راسا والا فلا يكون مستخيرا لله. انت تطلب من ربنا الخير مش انت بتخير نفسك الاول. بل يكون ساعتئذ مستخيرا لهواه. ده كلام النووي رحمه الله تعالى. وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة من الله عز وجل وبالتبرؤ من العلم والقدرة وإثباتها لله عز وجل. فإن صدق في ذلك يعني في تبرؤ من الحول والقوة من اختيار لنفسه وفقه الله جل وعلا. كذلك ما يعتقد كثير من الناس من أنه لابد أن يرى رؤيا يتبين له من خلالها اختيار العمل أو الانصراف عنه فهذا باطل. بل المشروع أن يستثير وأن يمضي لحاجته آخذا بالأسباب متوكلا على الله جل وعلا وليحرص على ما ينفعه كما قال النبي عليه السلام احرص على ما ينفعك. والتوكل على الله له ركنين ركن في القلب وركن في الجوارح. القلب اعتماد على الله والجوارح بذل الأسباب. ابذل الأسباب وقلبك معتمد على الله أنه سيختار لك الخير فإذا قضي الأمر فذلك. لو قضي الأمر تعرف هذا الخير وإن صرف عنه فلا يجزع بل عليه أن يرضى ويسلم. وعلى هذا فالاستخارة أولها توكل. عبارة حلوة أوي الاستخارة أولها توكل يعني اعتماد على الله وبذل الأسباب وآخرها استسلام ورضا. أولها توكل وآخرها استسلام ورضا. والحديث تتمة في بقية الصلوات غير النوافل في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا إليكم الإخلاص والصدق وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا الحكمة والتأويل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.